وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حينما يكون الحديث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن المجالس تشرق به والقلوب تسعد به والألسن يطيب ذكرها وحديثها حينما يكون الحديث عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في الموسم الثاني من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي يأتيكم برعاية وإشراف وإنتاج من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، جزاهم الله خير الجزاء. لازلنا أيها الأحبة نتحدث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولازلنا ننثر لكم شيئا من مسيرته وشيئا من الحديث العذب عن حياة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا كل هذا الأذى والعذاب الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، وقادر على أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتطاول عليه المتطاولون، لكن الله عز وجل وهو الذي قال والله يعصمك من الناس، أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بشرية لنا، يهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم من الظروف ومن الأوضاع ما يستطيع جميع البشر أن يتحركوا في ظلها وأن يسيروا على منوالها. وهنا يأتي كون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ويأتي كون النبي عليه الصلاة والسلام معلم خير وهدى وهداية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا هو المعنى العظيم الذي يجب أن يتبادر إلى الأذهان. ومع هذا كله، كل الظروف المواتية التي أتيحت للمشركين أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لم يتأتى لهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي علمنا احفظ الله يحفظك، كان في حفظ الله وفي رعاية الله وفي رحمة الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وبعد أن حدث أيضا قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء والمعراج التي ثبت الله جل وعلا بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت له أن ما جاء به هو الحق من الله سبحانه وتعالى، بعد كل هذه الظروف عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة المكرمة، لكنه عاد في هذه المرة في جوار المطعم بن عدي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا. لو كان الإنسان يدعو إلى جاه، يدعو إلى منصب، يدعو إلى مكسب من مكاسب الدنيا، لكان قد بذل كل ما في يديه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أنه يعمل ويجد ويجتهد، لأنه لا يريد بهذه الدعوة مكاسب شخصية، وإنما يريد بها رضا رب البرية سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا عنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى جاه ولا أدعو إلى منزلة ولا أدعو إلى مكانة، وإنما أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه لوحده كقوة بشرية لا يستطيع أن يغير معالم الناس، ولذلك هو بحاجة إلى مساند، بحاجة إلى معين، بحاجة إلى ظهير حتى يحمل معه هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أيقن أنه حتى تتحقق هذه الدعوة فلا بد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من يعينه ومن يحميه. استغل النبي صلى الله عليه وسلم واستثمر موسم الحج في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، لكنه حينما كان يدعو إلى الله لم يكن يجامل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن بعض المسلمات لديه، بل كان لديه خط واضح يسير عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها إحدى القبائل العربية، وكان لهم شيخ يقال له بيحرة ابن فراس. أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتخيلوا هذا الموقف، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على قبائل العرب، يا قوم من يحملني حتى أبلغ دين الله جل وعلا، من يحملني حتى أبلغ الناس كلمة الحق، يدور بين الناس وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مشعل الخير والرحمة والهداية، يريد أن ينقذ البشرية، لكن القلوب قد غفلت والآذان قد صمت ولم يستوعبوا داعي الله جل وعلا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. بيحرة ابن فراس حينما استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم توقف كثيرا، ثم أخذ يقول في نفسه والله لو أخذت هذا الفتى القرشي لملكت العرب. هو يريد مطمع من مطامع الدنيا، يريد أن يستغل الدين من أجل أن يظفر بالدنيا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أرأيت إن نصرتك، أرأيت إن نصرتك فهل يكون لي الملك من بعدك؟ الآن القضية مطلب دنيوي، هو رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على دعوته وماض في مسيرته، وأنه لن يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة أحد كائنا من كان. فقال له أرأيت إن نصرتك ودافعت عنك وحميتك أيكون لي الملك من بعدك؟ هو يظن أن النبوة ملك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء، هي ليست وراثة تأخذها مني، وإنما الأمر من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فقال له بيحرة أنهدف نحورنا نحو العرب ونقاتلهم جميعا، ثم إذا مت يكون الأمر من بعدنا لغيرنا؟ لا والله لا حاجة لنا فيك. لما انتهى الموسم وعاد أهل هذا الحي إلى قومهم، تخلف عنهم شيخ كبير كانوا يستمعون إلى رأيه وينصتون إلى قوله، فقال هل حدث أمر غريب؟ قالوا نعم، أتى فتى قرشي فقال كذا وقلنا له كذا، فأخذ يده ووضعها على رأسه وقال هل لها من تلاف وهل لذنابها من مطلب؟ والله ما تقولها إسماعيلي قط، وإن النبوة فيهم. كان يسمع من اليهود ويسمع من أهل الكتاب أنه يأتي على الناس زمان يطل فيه نبي، فكان يرى أن النبي هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامل في دعوته، لم يكن يتنازل أبدا عن مبادئه. قد يحتاج الإنسان أن يداري بعض الأمور، لكن إذا كان هذا الأمر على حساب العقيدة وعلى حساب المبادئ وعلى حساب الأفكار، فعند ذلك لا بد أن تكون الرؤية واضحة، خاصة للأتباع الذين يحملون هذه الرسالة العظيمة. وهذا الموقف يذكرنا بموقف آخر للنبي صلوات ربي وسلامه عليه مع عمه أبي لهب، الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب. حينما مات عمه أبو طالب قام أبو لهب وبدأ ينهى الناس عن إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتى رجل فسب النبي صلى الله عليه وسلم فزجره أبو لهب، فكف أهل مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشرار الذين لا يريدون أحدا أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن أبا لهب إنما يدافع عن النبي ليس اتباعا لدينه ولكن حمية وعصبية، فأتوا أتى أبو جهل والمغيرة إلى أبي لهب وقالوا له: يا أبا لهب، هل تدافع عن محمد نصرة لدينه؟ قال: لا، ولكنه ابن أخي. قالوا: اسأله أين منزل أبيك عبد المطلب. فذهب أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين منزل عبد المطلب؟ قال: منزله في كذا. قال: منزله في كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ورى ولم يصرح، فأتى إليهم فقال إنه لم يقل بأسا. قالوا: إنه يقول إن عبد المطلب في النار. فأتى أبو لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أين منزل عبد المطلب؟ قال: في النار. قال: تقول منزل عبد المطلب في النار؟ قال: من مات على ما مات عليه عبد المطلب فهو في النار. قال: لا والله، ما زلت لك عدوا وأنت تقول أن عبد المطلب في النار. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا رائعا آخر، وهي أن قضايا الدين وقضايا العقيدة لا مساومة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل، لم يقل: والله أنا بحاجة إلى حماية عمي فلا بد أن أقول كذا وكذا حتى تسير الأمور ثم بعد ذلك أكشف الحقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم واضحا لا يجامل، لأن عبد المطلب مات على دين قومه، ومن مات على الشرك فهو في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذه المعاني العظيمة التي قدمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نستفيد منها عبرا كثيرة. أول هذه العبر أن الإنسان، أن الداعي إلى الله جل وعلا، أن الداعي إلى الحق لا بد أن يكون واضحا في دعوته وأن يكون قويا فيها، كما قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا ما كان يفعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كان يأخذ الكتاب بقوة ويدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. ليس معنى هذا أن يكون الإنسان سيئا في خلقه، ليس معنى هذا أن يكون الإنسان غضوبا، ليس معنى هذا أن يكون الإنسان متعاليا على الآخرين، لا لا لا. هناك فرق بين أن تكون معتزا بدينك، معتزا بعقيدتك، شامخا أنفك بهذا الدين العظيم، وبين أن تكون متعاليا على الآخرين. أنت لا تساوم في أمور الدين، لكن تتعامل مع الناس باللطف، كما قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المناهج وأزكاها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة للدعاء الذين يريدون أن يسيروا على هدي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الأمور العظيمة التي نأخذها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي لهب، مع بيحرة ابن فراس، مع عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، من الأمور العظيمة التي نأخذها أن نأخذ الصبر في الدعوة إلى الله. نحن بحاجة أن نكون صبورين في دعوتنا إلى الله. ليس شرطا أن يسلم الناس سريعا أو أن يهتدي الآخرون، نحن أمامنا رسالة أن نبلغ دين الله جل وعلا. إن قبل الناس فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فما أنت عليهم بمسيطر، تؤدي الرسالة التي أمرك الله جل وعلا بها، وتكون كما قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ثم نظرت فإذا سواد أعظم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام روى لنا هذا الخبر بعد أن بين لنا أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، نبي مؤيد من الله، مؤيد بالوحي من الله، مؤيد بالمعجزات من الله، ولا يسلم على يديه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يؤمن به أحد، ولكن قد أدى الأمانة التي أناطها الله جل وعلا به، وقد أدى الرسالة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. نحن بحاجة أيها الإخوة أن نأخذ العظات والدروس والعبر من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، بحاجة إلى أن نتأمل كيف كان يسير في دعوته، وكيف كان ينشر مسيرته على الناس جميعا، كيف كان يصبر ويحتسب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الخير بين الناس جميعا. هذه هي المعاني العظيمة التي دعا إليها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثالث والأخير الذي يؤخذ من هذين الموقفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كغيره من الأنبياء. الأمر الأول الذي يدعو الناس إليه هو دعوتهم إلى لا إله إلا الله. لا خير في الناس إذا لم يدعوا إلى التوحيد، لا خير في دعوة لا يكون أسها وأصلها الدعوة إلى دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما بعث الله جل وعلا من نبي إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعث الله جل وعلا الأنبياء جميعا والمرسلون جميعا، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون الناس إلى توحيده عز وجل وإلى إفراده بالعبادة. ما السبب في ذلك؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن القلوب التي تؤمن بالله جل وعلا والتي توحد الله سبحانه وتعالى تنطلق من منطلقات إيمانية عظيمة بهذا الدين. فإذا استقر الإيمان في القلب واستقر التوحيد في الفؤاد فإنه يفعل الأعاجيب بقلوب أصحابه. تأملوا في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين آمنوا برسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، كيف كان إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان قبل ذلك توحيدهم لله، كيف كان له أثر عظيم في حياتهم وفي ثباتهم على دين الله جل وعلا. هذه ثلاثة أمور تؤخذ من دعوة نبينا وعرضه نفسه على القبائل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنته والناشرين لمسيرته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحبهم صلى الله عليه وسلم ويحبونه فينالون الأجر في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.